قرأ البيت الأخير اللي وقفنا أوله في قوله طلب الإمام
قال رحمه الله تعالى أبا بكر دعوتك لو أجدت إلى تعفيه حقك لو عملت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أهلت وإن أمرت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه قصيدة رائقة سطرها يراع هذا العالم الأندلسي من دولة الأندلس المشهور بالإلبيري رحمه الله تعالى، ونحسبه مخلصا في كل ما قاله في هذه القصيدة التي قصد بها النصيحة لصاحبه أبي بكر. وكما بينا في المجلس الأول أن القصيدة موجهة إلى صاحبه، ليست إلى ابنه كما اشتهر، وأتينا بالأدلة على ذلك. كان أفضل هكذا كما كان أفضل. فهذه القصيدة بالعكس كان أفضل في الأول، قبل هذا كان أفضل، بارك الله فيه. فهذه القصيدة إنما هي موجهة إلى صاحب الإبيل أبي بكر، فهو الذي أبيات يدعو صاحبه أبا بكر إلى علم. إلى علم يكون به إماما. الرب دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما. ما المقصود بالإمامة هنا؟ هي الإمامة في العلم أي في الدين، هذا الذي يمدح، وليس المقصود الرئاسة المذمومة. فثم فرق بين الإمامة في الدين التي يدعوه إليها الإلبيري ويحث عليها، وبين السعي إلى الرئاسة التي ذمها السلف. فالإمامة في الدين أي في العلم، علم الدين في علم الكتاب والسنة ممدوحة ويسعى إليها. أما الرئاسة فأمر آخر، وقد أبان عن هذا الفرق بجلاء. أما الإمام وابن قيم الجوزية رحمه الله في كلام رائق ذكره في آخر كتابه الروح، حيث أبان عدة فروق بين أمور يلتبس فيها الأمر على أغلب الناس، فقال: فصل، الفرق بين حب الرئاسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله، الإمامة في العلم وفي الدين للدعوة إلى الله. ونسمع كلامه ونعلق عليه إن شاء الله تعالى.
في زرع في الفقير،
وعلي أغلق الله يقول علي أغلق لا لا أغلقت لا لا أغلق أغلق الله يجمع أين علي خلاص 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 هذا الله شو الوقت
قال الإمام المسيب رحمه الله تعالى في كتاب الروح فصل والفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة للدعوة إلى الله والفرق بين تعظيم أمر الله ونصح له وتعظيم النفس والسعي لحبها فإن الناصح لله المعظم له المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى وأن تكون كلمته العليا وأن يكون الدين كله لله وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه مجتنبين نواهيه فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله فهو يحب الإمامة في الدين بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا وأن يكون فيهم مطاعا لكي يتموا به لكي يهتموا به ويقتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يده لم يضره ذلك بل يحمد عليه لأنه داعي إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد فهو يحب أن يكون عونا على ذلك موصلا إليه ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم ثم قال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه وأن يصر قلوبهم باتباع المتقين له على طاعته وعبوديته فإن الإمام المؤتمن متعارض فإن الإمام والمهتم متعاونان على الطاعة فإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها
فهذه الإمامة في الدين كما ذكرنا هي إمامة للخير أن يحب الرجل أن يؤتمن به في الخير في الحق في الهدى ولا يريد ذلك رفعة لنفسه أو سمعة ورياء إنما هو يحب أن يتبعه الناس على الحق والهدى والخير ومن هذا الباب دعا الرسل والأنبياء بهذا الدعاء واجعلنا المتقين إماما فأما من يريد رياء وسمعة فلا يدخل بذلك هو يريد رياسة لنفسه لا يريد أن يتبع الناس على الحق وكيف يفرق بين الأمرين يختبر نفسه لو كان يحب أن ينتشر هذا الخير، هذا الخير على يدي وعلى يدي غيره، فهذا إن شاء الله عليه على الطريق الصحيح. أما إن كان يحب أن ينسب هذا الخير لنفسه فقط ولا يحب أن يكون هذا الخير على يدي غيره، فليعلم أن عنده خللا في النية والقصد، هو يدعو إلى نفسه لا يدعو إلى الحق فقط، هو لا يحب أن يكون هذا الخير مما يجري على أيدي غيره، لا لا يريد ذلك، يريد أن ينسب إليه فقط، فهذا عنده خلل في النية، هذا يحب الرياسة لا يحب الإمامة في الدين التي مدحها العلماء وحث الله على طلبها، على كما بين في دعاء رسله وأنبيائه وجعلنا المتقين إماما. ومن هذا الباب كان الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى المتوفى في العام الرابع بعد المئتين، أي في أول القرن الثالث من القرون المفضلة، أنه قال: وددت أن الناس استفادوا من كتب هذا ولم تنسب إليه ولم تنسب إلى غيره، وددت أن الناس استفادوا من كتب هذه ولم تنسب إليه تنسب إلى غيره. وكما قال أيضا: ما نظرت أحدا وأحببت أن يخطئ، ولا يحب الانتصار لنفسه فقط، لا هو يحب أن ينتصر الحق، أن ينتصر الحق سواء على يديه أو على يدي غيره. هذا هو الذي يمدح طالب الإمامة في الدين، وهذا هو الفرق بين طلب الإمامة وطلب الرئاسة في نفسه. الله يهديك عليه، جاء الرب، الله المستعان. طيب الله المستعان. الو ها طيب كلامك الاكبر كلامك طيب خلص. لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال رحمه الله تعالى: وتأمل كيف نسبهم بهذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله، ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف، وهي المنازل العالية في الجنة، لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مرتبة يعطاها العبد في الدنيا، كان جزاؤه عليها الغرفة العالية في الجنة. وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض،
من العلو في الأرض
وتعقد القلوب لهم وميلهم إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أعراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة والحمية للنفس دون حق الله وتعظيم من حقره الله واحتقار من أكرمه الله. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به بأضعافه من المفاسد. والرؤساء في عمل عن هذا، فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في سور الدر يطعوهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصديرا، كما صدروا أمر الله وحقروا عباده. انتهى كلامه رحمه الله.
طيب أحسنت، خلاص اقرأ البيت الذي بعته، اقرأ البيت الذي بعته.
قال الإجليلي رحمه الله تعالى: ويجلو ما بأيك من غشاء ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في مالك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت ينالك ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت هو العقب المهند ليس ينمو تصيب به مقاتل من أردت.
نحن شرحنا شيئا من هذه الأبيات المرة الماضية، ولعلنا وقفنا عند قوله: وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اقتربت. وتحمل منه في ناديك تاجا، أي أن صاحب العلم إنما يتزين بعلمه، أي يعني يتفاضل الناس بعلومهم، هذا الذي بيكون التفاضل الحقيقي. فالعالم الذي يحمل علما صحيحا وعلم الكتاب والسنة، هذا الذي به يعلو عند الله عز وجل أولا، ثم يعلو عند الناس، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. ورفعنا لك ذكرك، فهذه الرفعة من الله، والذي يرفع ويخفض سبحانه ليس لأحد. فمهما أراد عبد أن يرتفع وسلك الأساليب أو المسالك الفاسدة بذلك، فلم يرفعه الله ولو فعل ما فعل. وبهذا ندرك لماذا أخمد الله ذكر من أخمد ممن سلك مسالك رضية وظن أنه يرتفع بها، ولكن الله عز وجل يأبى إلا أن يخفضه. فتحمل العلم في كل مكان تذهب إليه، وهذا العلم الذي تحمله لن يرفعك، ولن يرفعك الله به إلا أن تكون مخلصا لله عز وجل، ولا يضرك بعد ذلك ما أنت فيه، سواء كنت غنيا أم فقيرا، كنت شريفا أم وضيعا، أي من جهة النسب، هذا كله لا يضرك ولا قيمة له بجانب العلم. فكم رفع الله من أناس كانوا في أعين الناس فقراء، ليسوا ذا نسب إلى آخره. وتأمل الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، الحديث عامر بن واثلة أن نافع بن الحارث لقي عمر بغصفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال أي قال له نافع: من استعملت على هذا الوادي؟ فقال له عمر، أي قال عمر لنافع: من استعملت على هذا الوادي؟ قال له: ابن أفزع. فقال: ومن ابن أفزع؟ قال: مولى من موالينا، من الموالي، ليس سيدا. فقال: فاستخلفت عليه مولا. فبين له لماذا استخلفه هذا المكان، قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض، قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض آخرين. هكذا تكون الرفعة. فرفع الله هذا العبد المولى إلى الولاية والرئاسة بعلمه وبحفظه لكتاب الله عز وجل. نعم. وعلم أن قول المصنف هنا: ويكسوك الجمال إذا اغتربت، أي أنه كأنه شبه العلم بالكساء أو بالثوب الجميل الذي يبين صاحبه، وهذا يشبه قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذلك فإن العبد مهما كان فقيرا أو مهما كان يعني حقيرا في أعين الناس، فإن العلم يكسوه الجمال الذي به يعلو ويشرف في أعين العقلاء. فالعلم خير زينة، العلم خير زينة يتزين بها العبد، والجهل شر اللباس، شر لباس العبد الجهل، به يسوء ذكره ويخفض بين العالمين. نعم. ولذلك عقب رحمه الله بيان فوائد هذا العلم بقوله: ينالك نفعه ما دمت حيا. إن العلم ينفع صاحبه حيا وميتا، إذا كان على إيش؟ المنهج الصحيح، أي إذا كان علما نافعا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه علما نافعا ويستعيذ به من علم لا ينفع، كان يقول: اللهم أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وكان يطلب الزيادة من العلم النافع. ولكن السؤال الآن: ما هو العلم الذي ينتفع به صاحبه؟ أقول كما قال الإمام مالك، مالك بن أنس رحمه الله تعالى المتوفى في العام 79 بعد المئة، في الربع الأخير من القرن الثاني من القرون الفاضلة قرون السلف، قال: إنما العلم الخشية. هذا هو العلم، وهذا يوافق قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليس العلم بكثرة المسائل ولا بكثرة الرواية. وتأملوا مرويات الصحابة كم رووا من الأحاديث، تجد أن أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، أقل الصحابة رواية، رغم ذلك كان أفضل هذه الأمة. كما عد مرويات أبي بكر ابن حزم في رسالته التي ذكر فيها أسماء الصحابة وما لكل واحد منهم من العدد في الرواية، أن مرويات أبي بكر 142 حديثا تقريبا، والذهبي لعله خلفه في هذا العدد بفرق 10 أحاديث، كما نقل هذا ابن العماد في شذرات الذهب في أخبار من الذهب في المجلد الأول عند كلامه على وفاة أبي هريرة في تأريخه للعام 57 بعد الهجرة، فذكر أو نقل عن الذهبي ما ذكره من عدد المرويات لكل الصحابي. و قد يكون أكثر رواية من أبي بكر. وعمر وعلي يتقاربان في عدد المرويات أو عدد الحديث، يعني كل واحد منهما روى ما يزيد على 500 حديثا، كما أيضا عد هذا ابن حزم والذهبي. ابن حزم متقدم طبعا عليه على الذهبي، فلعل الذهبي أخذ من ابن حزم، وحدث فروق طفيفة بينهم في عدد المرويات لكل صحابي. الشاهد أن هؤلاء الصحابة على فضلهم لم يتفاضلوا بكثرة الرواية. أكثر الصحابة رواية أبو هريرة رضي الله عنه، بلغت مروياته 5274 حديثا، أكثر الصحابة رواية على الإطلاق. وبلا شك له فضل، هو حافظ الصحابة ويمدح من باب الحفظ بلا شك، ولكن شاهد أنه من ناحية التفضيل العام هو أقل من إيش؟ من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكلهم كانوا أقل رواية منه. ولماذا قلت مرويات أبي بكر؟ لهذا العلة الخشية، حيث كان أبو بكر يهاب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون سمع، بل هو بلا شك سمع أكثر مما سمعه أبو هريرة، لأنه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في حله وفي حاله. وكذلك عمر كان يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، دخل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، فشهد وسمع ما لم يسمع غيرهم وما لم يشهد غيرهم. ومع ذلك كان أقل الصحابة رواية. لماذا؟ ماذا الباب؟ الخشية. كانوا يهابون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية منهم أن يقولوا شيئا لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الميزان. هم العلم والخشية، ليس العلم الجرأة أن تتجرأ على الفتوى وعلى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهل وبهوى. فلهذا ارتفع ذكر هؤلاء وعظم قدرهم ونالوا الشرف والعزة في هذه الدنيا قبل الآخرة. كن نريد الله يبارك فيك حج نريد مشروبا يا علي. انت جيت خربت الميكروفون، خربت الميكروفون ولم تأتينا بشيء مشروب. الله يسلم على قلبك. الله يسلم. طيب اقرأ من أول. هو العظم المهند ويسامبو
الله.
شغلنا المكبر الثاني.
طيب. شيخ علي عايزين نشغل السماعة الثانية.
تفضل
شيخ. تفضل.
قال
رحمه الله تعالى: والعظم المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، كنز لا تخاف عليه إصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق.
لا لا لا, لا.
وينقص إن به كفا شددا.
طيب يكفي. استغفر الله سبحانه وتعالى. خلاص. لا نريد السام. لا خلاص. تعالوا شغل السام. طيب. واضبط هذا. ارجعوا كما كان. ما في صدى صوت ولا في. Thank you. الله المستعان. هو العذب المهند ليس ينبو. العذب أي السيف القاطع، والمهند أيضا من أسماء السيف. هذه كلها أسماء للسيف الذي يقطع، يسمى بالعذب والمهند والبطار والصارم، كلها أسماء للسيف القاطع، السيف ليه؟ الذي يقطع. فقوله هو العذب المهند ليس ينبو. ينبو هي من نبى، ينبو نبوا، والنبو الخطأ، الخطأ في الإصابة، فيقال فلان نبى سيفه أي أخطأ، أي أخطأ في الإصابة، لم يصب الهدف. والعذب المهند ليس ينبو. يعني شبه العلم بالسيف القاطع، بالعذب المهند الذي لا يخطئ الهدف. هذا هو العلم الصحيح، يجعل صاحبه يصيب الهدف، تصيب مقاتل من ضربت، أي من كان يعادي الحق، يعادي العلم، كيف تنتصر عليه؟ هل تنتصر عليه بالجهل أو بالمهاترات أو بالقيل والقال كما يفعل أصحاب الإنترنت الآن؟ تجد أحدهم لا يفقه شيئا في دين الله ويجادل الساعات الطوال، طوال الليل مع فلان على الواتساب أو على الفيسبوك، وكلاهما جاهل، وما عندهم أبجديات العلم ولا الأدب حتى، للأسف للأسف. فصدق عبد الله بن المبارك ثم أخرجه ابن المقرئ. عن بسند صحيح عن ابن المبارك أنه قال: أنتم إلى قليل إلى كثير من الأدب، أحوج منكم إلى قليل من العلم. أنتم إلى كثير من الأدب، أحوج إليكم إلى قليل من العلم. وهذا القول ثبت أيضا عن الليث بن سعد، أخرجه عنه أبو طاهر السلفي في المشيخة البغدادية كما في الجزء 35 منها، وهي مخطوط، وهذا الجزء مخطوط، ما زال مخطوطا لم يطبع. وقفت عليه، وقفت على هذا الأثر فيه بسند صحيح أيضا عن الليث بن سعد. المقولة نفسها: ما معنى قوله أنتم إلى كثير من الأدب أحوج منكم إلى قليل من العلم؟ أي أنكم لو حصلتم الأدب مع علم قليل لكان أنفع لكم. ورأس الأدب الخشية، الخشية من الله، فهذا يتوافق مع ما قلناه، مع قول مالك: إنما العلم الخشية. فمن حقق الخشية حقق الأدب، ومن حقق الأدب انتفع بعلمه ولو كان قليلا، وكان أنفع للناس. وأما هؤلاء الذين يتبارون الآن في مواقع الانترنت. هم للأسف لم يحصلوا للأدب إلا من رحم الله منهم، وبالتالي لم يحصلوا الخشية ولا علم عندهم أصلا، لا قليل ولا كثير إلا من رحم الله. وارجعوا إلى مقالي الذي كتبته بعنوان رويبضة الإنترنت، والذي بينت فيه المفاسد التي يحدثها هؤلاء بجهلهم وبسوء أدبهم. فكم أحدثوا من الفتن بين أهل الإسلام، وللأسف بعض هؤلاء إذا انتسب إلى السنة وإلى منهج السلف يكون وبالا على منهج السلف. فاعلموا أن هؤلاء لا يؤخذ منهم علم ولا يرجع إليهم في فتوى ولا يقرأ لهم أصلا، والمساكين يضيعون أوقاتهم بالساعات في القيل والقال على الواتساب. ابتعدوا عن هذه المواقع، مواقع التواصل لا تستخدموها إلا لحاجاتكم فقط، فيما ينفعكم في التواصل في دين أو دنيا، فيما يحقق الهدف فقط. أما أن تتخذوها مصدرا للتلقي، لا والله ليست مصدرا لتلقي العلم، إنما يتلقى العلم من أفواه العلماء ومن الكتب التي سطرها العلماء، لا يتلقى العلم من الواتساب والفيسبوك والإنترنت. هذا ليس مصدرا للعلم، ليس مصدرا للتلقي أصلا، إنما هي وسيلة استحدثها أهل الزمان، لا بأس أن يؤخذ منها ما ينتفع به فقط، لكن لا تكون شيخا لصاحبها يتتلمذ عليها، بل يجعلها وسيلة للقيل والقال. احذروا من هذا الباب. فالعلم سيف في يد صاحبه يدحض به الباطل، يقطع به أهل الباطل، يمزق حبال الشر به. وأما أصحاب الإنترنت فلا يملكون هذا السلاح، لا يملكون هذا السيف المهند إلا من رحم الله منهم. قرأت وكنز لا يخاف، وكنز لا تخاف، لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. يعني هذا العلم من يعرف قيمته من يدرك أنه أعظم كنز من الممكن أن يحصله العبد. فوالله نعم، فإن الدر والياقوت والذهب والمرجان لا يسوى شيئا في العلم النافع لمن أدرك حقيقة الدنيا. فوالله لأن يعطيك الله العلم النافع والعمل الصالح خير لك من كنوز الدنيا من الذهب والياقوت. وأنت ترى قارون قد آتاه الله ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة للقوة، أي مفاتح الخزائن. هل انتفع بذلك؟ خسف الله به وبذله الأرض لما خرج في زينته على قومه وفرح بزينة الحياة الدنيا، فماذا كانت العاقبة؟ الذين أوتوا العلم عرفوا حقيقة أمر هذا الكنز، أي كنوز المال والذهب، عرفوا أنه يزول ولا يبقى لصاحبه. جزاك الله خير. وأما الذي يبقى هو العلم النافع. وعرفوا أن منة الله عليهم أنه أتاهم هذا العلم، لو لأمن الله علينا لخسف بنا. فهؤلاء الذين أوتوا العلم لم يخسف بهم لأنهم حملوا الكنز الحقيقي، إنما خسف بقارون الذي حمل الكنز الوهمي. عرفتم الفرق؟ هذا الكنز لا تخافوا أن يسرقه منك أحد، هذا الكنز الوحيد الذي لا يسرق، ولا تخاف عليه. نعم، تنام مستريح البال، هادئ البال، تعلم أنه لن يتمكن منك لص، لأن اللصوص تزهد هذا الكنز أصلا لا تريده، إلا ما قد يكون لهم من أغراض سيئة تتعلق بالدنيا كحال الكفار الذين يسرقون العلم من المسلمين، لكنهم لن يسرقوا العلم الذي في الصدور، وإن سرقوا الكتب فلم يسرقوا العلم من الصدور. وكما قال الشافعي فيما ارتجز به: علمي معي حيث ما يممت ينفعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وهذه الأبيات تتوافق مع ما قاله الشافعي أيضا: ليس العلم ما حواه القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. هذا أخرجه ابن حمكان في الحكايات والأخبار التي وردت عن الشافعي وحاتم الأصم ومعروف الكرخي، وجزء حديثي طبع منذ سنوات هذا العنوان، أو يعني هذا هو عنوان الجزء: الفوائد والحكايات والأخبار عن الشافعي وحاتم الأصم ومعروف الكرخي، وجزء نفيس فيه آثار نفيسة عن هؤلاء الثلاثة. فأخرج ابن حمكان في هذا الجزء بسند صحيح عن الشافعي أنه قال هذا. ليس العلم ما يحويه القمطر، وإنما العلم ما يحويه الصدر. فلهذا كان الحفظ ركنا رئيسا في العلم، فلن يثبت العلم معك إلا بالحفظ، ولن يكون الحفظ إلا بإدامة النظر. أن تديم النظر في الكتب وفيما قيدته من الفوائد في مجالس العلماء. فالعلم يكون بالحفظ وبالتقييد. انظروا إلى محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، إمام المفسرين، نقل في ترجمته أنه كان يكتب في اليوم الواحد ما يقرب من 20 ورقة. فكانت مصنفاته بالآلاف، أي آلاف الأوراق أقصد، بلغت مصنفاته آلاف الأوراق مما كتبه ونسخه بيده. فالعلم يكون بالتقييد وبالحفظ. وكما ثبت عن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهم وعنهما وعنهم نعم بالجمع انهم قالوا قيدوا العلم بالكتابه، هذا جاء موقوفا عليهما، وايضا جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حسنه الشيخ الالباني مرفوعا كما في السلسله الصحيحه. وقد أخرج هذا الحديث من طرق الحافظ الخطيب أحمد بن علي بن ثابت بن ثابت البغدادي المشهور بالخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم. وقد توفي الخطيب البغدادي في العام 63 بعد 400، هو العام الذي توفي فيه الحافظ ابن عبد البر. فتوفي حافظ المشرق وحافظ المغرب في سنة واحدة. الخطيب البغدادي كان حافظ المشرق في زمانه، والحافظ ابن عبد البر كان حافظ المغرب في زمانه، وكلاهما توفي في سنة واحدة، وكلاهما صنف في العلم في فضائل العلم. فالخطيب له عدة مصنفات في هذا الباب، نعم، منها الفقيه والمتفقه، ومنها الجامع والأخلاق الراوي وآداب السامع، ومنها تقييد العلم وشرف أصحاب الحديث والرحلة في طلب الحديث، مصنفات عظيمة. وابن عبد البر من صنف كتابه الجامع، الجامع لبيان العلم وفضله، وهذه المصنفات هي التي يرجع إليها العلماء إلى وقتنا هذا في معرفة طرق تحصيل العلم وفي فضائل العلم وأسبابه. فحري بكل طالب علم أن يعتني بهذه الكتب قراءة ودراسة وفهما، فبها ينال هذا السيف المهند الذي به يقطع أهل الباطل. كما قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم، واعلم ان العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم. هذه أركان العلم. نعم. وعلم أن العلم بالتعلم. أنك لن تتعلم إلا إذا سعيت. فليس العلم بالدعاوى والأماني كما يفعل أهل التبليغ والدعوة، يظنون أن العلم يأتي بالإلهام من الله. يجلس أحدهم السنين الطوال لا يدرس كتابا ولا يفقه عقيدة ولا شريعة، يجلسون كالصوفية في المساجد في الهيمان الذي هم فيه، لا يفقه أحدهم شيئا والله حتى عن نواقض الوضوء، فضلا أن يعرفوا أركان الإيمان ومعاني أركان الإيمان. هم في جهل طوال مشوار دعوتهم، ولا أدري يدعون الناس إلى أي شيء، لا شيء عندهم يدعون الناس إلى إلا فقط الشعارات كشعارات الإخوان المسلمين، شعارات فقط. لكن علم ما عندهم علم، لم يدرسوا لم يتعلموا أصلا ولا يعرفون شيئا عن كتب العلم، لا يعرفون إلا رياض الصالحين فقط في مصر وفي بلاد المشرق، ما عندهم إلا رياض الصالحين، هو فقط الكتاب الذي يعرفون اسمه. فحتى هذا الكتاب والله لا يحصلون قراءته حتى والله، والله حتى هذا الكتاب الوحيد الذي يقرون منه لا يعرفون قراءة حديث واحد فيه على القراءة الصحيحة. كم استمعت إليهم يقرؤون يلحنون بعشرات الكلمات، يقرؤون كلام النبي خطأ عليه الصلاة والسلام. وفي بلاد الهند وما وراءهم باكستان وأفغانستان عندهم كتاب تبليغي نصاب، تبليغي نصاب هذا كل نصب واحتيال، أحاديث موضوعة مكذوبة وقصص وهمية وخرافات وأساطير ما أنزل الله بها من السلطان، يشبهونها ببعض كتب الشيعة التي تمتلئ بالأكاذيب والخرافات، لا علاقة له بالإسلام إلا ما صح منه النزل اليسير فقط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو دين هؤلاء، بني على الجهل، بني على الأساطير، على الخرافات، على الأحاديث المكذوبة، هذا دينهم. أما الإسلام لا يعرف هذا، لا يعرف الكذب ولا الأساطير ولا الخرافات ولا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الإسلام الصحيح. أنا ما نكفر هؤلاء إلا من وقع منهم في الشرك، الذين يعبدون الأموات منهم هذا شأنهم. فكثير من أهل الهند وباكستان من أعضاء التبليغ والدعوة إنما يتوجهون إلى قبور الأموات، صوفية نقشبندية جشتية بريليولية، هذه كلها طرق جماعة التبليغ والدعوة في الهند وباكستان، يتبعون أربع طرق صوفية من أشد الطرق غلوا في الانحراف في العقيدة، في وحدة الوجود وفي عبادة الأموات وفي التعصب العقيم لمذهب الأحناف والماتريدية، فرق ضالة، كلها فرق ضالة ضلت عن يعني منهج السلف عن الإسلام الصحيح. نعم. هنا في مصر يخدعون الناس بأنهم الأحباب، يدور الناس بالكلام المعسول الذي لا قيمة له، وهم والله من أسوأ الناس خلقا والله إلا من رحم الله منهم، جربناهم يتظاهرون لك بحسن الخلق وهم إذا أنت واجهتهم بما عليه من جهل ومن بدع وخرافات كانوا أسوأ الناس خلقا معك وسبوك وشتموك وسبوا العلماء وشتموهم. هذا حالهم، هذه حقيقة أمرهم، قد غرمنا هذه الجماعة تربي أتباع على الجهل والعصبية والكذب وسوء الخلق. فبين هؤلاء وبين هذا العلم البول الشاسع مفاوز طبقته بها عطاء أعناق المطي، فلا أوبة لهم إلا من يعود إلى هذا العلم أن يتركوا هذه الجماعات والأحزاب. الله الله المستعان. تفضل اقرا اختم باخر بيت ان شاء الله بيتين. نعم يزيد بكثرة الإنفاق منه. نعم هذا الشيء الوحيد في الدنيا الذي لا ينقص أبدا مهما أنفقت منه، ولو أنفقت الليل والنهار، بل إنه يزداد هذا الإنفاق. فالعالم كلما نشر العلم وبث العلم في الآفاق ازداد علمه هو وازداد العلم في الآفاق، لا ينقص أبدا. فلما ينقص عند أهل الأهواء الذين يعدمون العلم أصلا. نعم فرحم الله الإلبيري فيما سطره من هذه الأبيات التي يعني كان موفقا في انتقاء العبارات فيها، نحسبه كان مخلصا حتى بقيت قصيدته طوال هذه القرون، وما لعله ما كان يتوقع أن نكون في هذا الزمان ونشرح كلامه بهذه الطريقة. فكما قال يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن ذي كفا شددت، أي العكس، أي من يشح بالعلم هذا في الغالب يبتلى بضياع العلم، وهذا حال البعض، ولا يريد أن يعلم الناس أو لا يريد أن يستفيد الناس من هذا العلم، إنما يريد فقط أن ينسب العلم إليه فقط يكون هو عالم، أما الآخرون لا يريدون أن يكونوا على علم، يعني يريد أن يظل الناس يعني محتاجين إليه فقط، هذا ليس عالما، هذا وعلمه يموت إذا كان لديه شيء من العلم، إذا ظل على هذه الحال يموت ولا يبقى له ذكر في العالمين. فالعالم الرباني يحب أن يرى العلم في كل مكان، ويحب أن ينتشر هذا العلم على يديه أو على يدي غيره. أما الذي يريد أن ينسب العلم إليه فقط دون غيره فعلمه أن هذا ليس بعالم، وإن كان له كثرة الأتباع. فصدق الإلبيري رحمه الله فيما قاله من هذه الكلمات. وينقص إن ذي كفا شددت.
ها؟ بس تعبنا كده تعبنا
الصوت في الخارج. طيب أغلقوا يا أخوان الخارج، أنا ما أعرف. طيب يقول إن الصوت في الخارج تقريبا جدته مريضة فالصوت يضيقها، فلو كده أغلقوا أغلقوا. بارك الله فيك يعني. إن شاء الله خلاص نغلق إن شاء الله. بس اقرأ بس اقرأ انظر انت المناسب. عندك طيب خلاص. تفضل.
قال الشيخ الأندام ابن عثيمين رحمه الله تعالى صرف علية طالب العلم. زكاة العلم تكون بأمور: الأمر الأول نشر العلم من زكاته، فكما يتصدق الإنسان بشيء من ماله فالعالم يتصدق بشيء من علمه، وصدقة العلم أبقى وأقل غرفة ومحونة فهي أبقى روابا، أنه ربما تكلم العالم بكلمة ينتفع بها أجيال من الناس، وما زلنا إلى الآن ننتفع بأحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولم ننتفع بدرهم واحد من الخلفاء الذين كانوا في عهده، وكذلك العلماء ننتفع بكتبهم وعلومهم ومعهم زكاة وأي زكاة، وهذه الزكاة لا تنقص العلم بل تزيده، كما قيل يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص من به كفا شذفا.
مش أكمل.
قال رحمه الله: والأمر الثاني العمل به، لأن العمل به دعوة إليه بلا شك، وكثير من الناس يتأثرون بالعالم بأخلاقه وأعماله أكثر مما يتأثرون بأقواله، وهذا لا شك أنه زكاة.
نعم بلا شك العمل بهذا العلم هو من أهم الأمور التي بها يربو يزيد يزيد هذا العلم وينتفع به، فلن يكون نافعا إلا أن تعمل به. ولذلك كان السلف يخافون أشد الخوف من أن لا يعملوا بعلمهم، وقد صنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتابه اقتضاء العلم العلم العمل، ليبين خطورة هذه المسألة فيما نقله من أحاديث وآثار عن السلف الصالح. وهذا المصنف يضاف إلى مصنفات الخطيب فيما يتعلق بالعلم التي أشرنا إليها في كلامنا السابق، فحري بكل طالب علم أن يدرس مصنفات هذا الإمام هذا الحافظ الخطيب أحمد بن علي بن ثابت البغدادي رحمه الله تعالى، حافظ المشرق في زمانه، وقد حقق هذا الكتاب اقتضاء العلم العمل العلم العمل محدث العصر العلامة الألباني رحمه الله تعالى. نعم. وقوله: فلو قد ذقت من حلواه طعما، الذوق هنا هو ذوق معنوي ليس ذوقا حسيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. هذه الحلاوة هي حلاوة معنوية ليست حلاوة حسية، وكما قال ابن مسعود: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، أو صاحب علم وصاحب دنيا. فصاحب العلم لا يشبع من هذا العلم أبدا، كلما أخذ منه كلما طلب زيادة، وهذا هو العلم الصحيح. يعني هي علامة على صحة علم الرجل، لأنه لا يزهد في هذا العلم مهما أخذ منه، بل يطلب الزيادة يطلب الزيادة، وهذا موافق لقوله تعالى قل رب زدني علما. هذا النهم، هذا النهم في طلب العلم وفي تحصيله، هذه علامة العلم النافع، أن صاحبه لا يزهد فيه أبدا ولا يتوقف عن طلبه أبدا إلى أن يدخل القبر. فإذا وجدت العالم قد توقف عن طلب العلم أو قال إني أكتفي بهذا، اعلم أن هذا ليس بعالم، وهذا يموت علمه، فكيف بمن لم يطلبه أصلا أو يطلب الجهل مكانه ثم يدعي نفسه عالما؟ فكما قال الإمام أحمد إن حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب أي الحسي. فالعلم العلم تنال الرفعة والعزة في الدنيا والآخرة. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.